أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في كتاب الطهارة، ونحن في موضوع المقصد الخامس، غسل الأموات، وصلنا إلى المسألة 270. قال المصنف حفظه الله: يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إلى آخر الوقت إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل. الآن ما عندنا قدرة نغسل الميت مثلا لسبب معين، خلينا نفترض عدم وجود الماء اللي هي أحد الأسباب، تمام؟ ممكن أنه إحنا نأجل التغسيل مثلا فد ساعة ساعتين لحين ما يتوفر الماء، ممكن هذا الشيء ما عندنا به مشكلة، تمام؟ إذن فننتظر للوقت الأخير إذا احتمل، بهذا القيد، إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل. فإذا حصل اليأس، إذا لا من الأول أنا عندي يأس، جاز التيمم مباشرة وماكو داعي حتى للانتظار. ولكن إذا يمم الميت واتفق تجدد القدرة قبل الدفن، تجدد القدرة على التغسيل، يعني كأنما حضر الماء، وجب إعادة التغسيل. هاي العبارة اللي إحنا نقولها دائما: إذا حضر الماء بطل التيمم. فإحنا ميممين الميت، نرجع نعيد الغسل ماله، أو مو نعيد الغسل ماله، نرجع نغسله. إحنا أصلا ما غسلنا، يممنا. زين. وإذا تجدد بعد الدفن، ورا ما دفننا وخلصنا، خلنا نفترض توفر الماء، لم يجز نبشه للغسل. أيها الأعزاء الأكارم، حرمة الميت أهم من وجوب الطهارة، أهم من وجوب الطهارة. لم يجز نبشه لأجل الغسل، وسيأتي في المسألة 279 إشارة لذلك. ولكن إذا اتفق خروجه لأي سبب كان، خلنا نفترض جينا لقينا احنا دفناه ورا ساعة، جو جماعة مطلعي سارقين الكفن ماله، او السيول مثلا سالت به واخرجت جثته، او لأي سبب كان، او واحد اجى عصى الله واخرج هذا الميت، فس الان صار على ارض الواقع هو خارج التراب، فهنا وجب الغسل. وكذا الحكم فيما اذا تعذر السدر والكافور فغسل ببدلهما، فنفس المسألة من بدايتها. إذا توفر متى ما توفر نقول لك عيد الغسل ماله، وإذا توفر بعد دفنه لم يجز النبش لأجل الغسل بماء الكافور والسدر. ما أدري المسألة واضحة إن شاء الله، يعني مو صعبة. طيب ننتقل للمسألة اللي بعدها، مسألة 271. إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، غسلنا وخلصنا وتنجس بدن الميت، أو في أثناء الغسل بنجاسة خارجية سقط عليه بول، أو لا أو مو خارجية، أو منه هو خرج من عنده قطرات بول، أو خرج منه دم، تقيأ دم مثل ما نشوف في بعض المغتسلات، وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب. ما قال نعيد الغسل ماله، قال بس اغسل هذا الدم اللي طلع من عنده، أو البول اللي سقط عليه مثلا، أو إلى آخره. واضح أعزائي؟ لا أكثر ولا أقل. نطهر المكان اللي تنجس، وجب تطهيره. وإن كان ذلك بعد وضعه في القبر على الأحوط لزوما، حتى لو كان قد وضع في القبر وخرجت منه نجاسة، أو سقطت عليه نجاسة، يعني النجاسة منه خرجت داخلية أو من غيره، كانت النجاسة خارجية، وجب تطهيرها. ما قال مدفون، ترى ما مدفون، وضعه بالقبر بعدنا ما دافني، صح؟ وهكذا. مسألة 272: إذا خرج من الميت بول أو مني لا تجب إعادة غسله. إذا الميت غسلناه وخلصنا من غسله وبعد ذلك خرجت منه نجاسة معينة لا تجب إعادة غسله، وإن كان ذلك حتى لو كان ذلك قبل وضعه في القبر، قبل ما نضعه في القبر. بس أعزائي بديهي عندكم صار مسلم أنه يجب تطهيره، وكما مر في المسألة السابقة يجب أنه نطهر الموضع اللي تنجس. طيب المسألة اللي بعدها، مسألة 273: لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على أحوط لزوم. أي مشكلة هاي عند أصحاب المغتسلات يعني، بس أكو حلول إلها. هاي قلنا لهم ما من حقهم، ليش ما من حقهم يأخذون لعدهم؟ مو دي يتعبون؟ يتعبون، بس هذا واجب عليهم، وجوب كفائي. فما يصير الواحد ياخذ واجب، يعني يصير انا اخذ اجور على انه انا اصلي او راح اصوم السنه اخذ اجور من الاخرين، لو هو هذا واجبي هذا زين. فما يصير اخذ الاجره على تغسيل الميت. طبعا الغسل الواجب اذا مستحب يصير ياخذ عليه اجره، لانه اكو اغسال مستحبه للميت كما سنبين زين، وهاي على أحوط لزوما. ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه. الماء أنا خب واجب علي أغسله، بس مو واجب علي أشتري له مي أو أجيب له مي من فلوسي. مما لا يجب بذله مجانا. بعض الأشياء إحنا نسويها للميت ما واجب علينا، مثل قراءة الأدعية والزيارات والأغسال الإضافية والكتابة على الكفن ووضع الجريدتين وغيرها من هالأمور. مسألة 274: لا يشترط أن يكون المغسل بالغا، فيكفي تغسيل الصبي المميز، ولكن بشرط إذا أتى به على الوجه الصحيح. ما نشترط إحنا، ما نشترط بلوغ المغسل. هواي موارد ما نشترط بها. اليوم كنت أطالع في الأذان والإقامة، لا يشترط أن يكون بالغا المؤذن للجماعة مثلا وغيره زين. مسألة 275: يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنثى، يعني الذكر يغسل ذكر والأنثى تغسل أنثى، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور. عندنا بعض المستثنيات. المستثنى الأول الطفل غير المميز، يعني أقل من 10 سنوات خلينا نقول، والأحوط استحبابا أن لا يتجاوز عمره 3 سنوات. أي طفل ما مميز يصير إحنا نغسله، فيجوز حينئذ للذكر والأنثى تغسيله مطلقا، سواء كان ذكرا أم أنثى، مجرد عن الثياب أم بالثياب، وجد المماثل أم لا. فيصير هسه الرجل يغسل طفل عمرها مثلا 2 3 4 5، وكذلك المرأة يصير تغسل طفل عمره بهذا العمر. المهم ما واصل إلى مرحلة التمييز. هذا المستثنى رقم 1. المستثنى رقم 2: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء كان مجردا عن الملابس أم كان من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الزوجة سواء كانت زوجة دائمة أو منقطعة. وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة، لأنها كما سيأتيكم في الجزء الثالث هي بحكم الزوجة، المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة، مو مطلقة بائن. الطلاق على نوعين، رجعي وبائن. احنا دا نتحدث عن المطلقة طلاق رجعي، تمام اعزائي؟ وهكذا. الثالث: المحارم، اي كل من يحرم، هذا ايضا المستثنى الثالث والاخير، اللي هو أيضا يجوز الغسل وإن لم يكن مماثلا. المحارم أي كل من يحرم عليه نكاحها، الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وأم الزوجة وإلى آخره. زين، شنو سبب التحريم؟ هاي ليش حرما عليك؟ قال هاي بنسب أختي وأمي وبنتي نسب، أو رضاع أختي وأمي وبنتي بالرضاع، أو مصاهرة أم الزوجة بالمصاهرة. طبعا مو بس أم الزوجة، أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الإبن والربيبة، بلي أو مصاهرة لا بغيرها. أكو موارد أخرى ينشر الحرمة وهم حرمة أبدية لكن ما يسموهن محارم، مثل من كالزنا. الإنسان إذا زنى بامرأة ذات بعل حرمت عليه مؤبدا، حرمت عليه مؤبدا. فها إذا حرمت عليه مؤبدا قال يصير أغسلها؟ قل له ما يصير. أو اللواط، إذا شخص مثلا لاطب أجلكم الله، لاطب غلام حرمت عليه مثلا أخته وبنته وأمه مؤبدا على تفصيل سيأتيكم، فهم يصير يغسلهن؟ نقول لا ما يصير. واللعان، إذا شخص لعن زوجته حرمت عليه حرمة مؤبدة لكنه انفكت من عنده، بانت منه، فبعد صارت أجنبية عليه وتلبس حجاب أمامه. والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل بهذا المورد. هاي النقطة الثالثة. والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، كون ماكو مماثل على الأحوط وجوبا، وأنه من تجد غسل أختك وبنتك وكذا من وراء الثياب على الأفضل. نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسها وإن لم يبطل الغسل بذلك، لكن حرام، حرام واحد ينظر إلى عورته. طبعا الرجل والمرأة ما يصير واحد ينظر لعورته. مسألة 276. إذا اشتبه ميت، إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، خل نفترض حريق مع البيت، دخلنا بيت لقيناه محترق ولقينا جثة محترقة متفحمة، ما ندري هذا الميت رجل أو امرأة، أو مثلا واحد غرق في الماء وأكله السمك باقي بس الهيكل العظمي، ما ندري هذا رجل أو امرأة، أو لقينا فت شخص أكلته السباع، ما ندري هذا الذي أكلته السباع رجل أو امرأة، أو المهم أسباب تخلينا ما نعرف أن هذا الميت رجل أو امرأة. غسله كل من الذكر والأنثى، تحصيل الواجب يسموه. أكو قاعدة اسمها قاعدة الاشتغال، قاعدة الاشتغال. شنو قاعدة الاشتغال؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني شنو الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ يعني احنا هسه أنا كرجل واجب علي أغسل هاي الجثة، الاحتمال أن يكون هذا الميت رجلا، والمرأة الموجودة أيضا يجب عليها أن تغسل هذه الجثة، الاحتمال أن تكون هذه الجثة جثة امرأة. حتى نحصل الواجب احنا احتياطا نقوم بالأمرين. هاي إذا أمكن، وإذا ما أمكن بعد نرجع إلى القرعة على تفصيل في محله. مسألة 277. يعتبر في المغسل، يعني يشترط، يعتبر في المغسل أن يكون أولا عاقلا. بعد هاي العاقل يعني معروف عندكم، أخذتوا في المعاملات شنو يعني يشترط في المتبايعين، في المؤجر والمستأجر، في سائر العقود يشترط العقل. العاقل أعزائي يقابله المجنون. المجنون على قسمين، إطباقي وإدواري. الإطباقي مستمر الجنون ماله ما عنده ساعة يصحى بيها، يسموه إطباقي. وإدواري، الإدواري تجي ساعات يصحى وساعات يجن. المهم الريد المغسل اللي يغسل الميت أولا يكون عاقل، ثانيا أن يكون مسلما، بل يعتبر أن يكون مؤمنا على الأحوط لزوما. إذن هذا الشرط الثالث إذا ترقمه، أولا يكون عاقل، ثانيا يكون مسلم، ثالثا يكون مؤمن على الأحوط لزوما. وإذا لم يوجد مؤمن، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل. إحنا الآن في بلد غربة وعدنا مات واحد، خلنا نفترض ماكو إنسان مؤمن يغسله يتقن الغسل ماله أو يعرف أو مكلف بهذا الأمر، ولا أكو أحد من محارمه، فش نسوي بهيج حالة؟ يصير أنه نجيب المماثل يغسل، وإلا لو خليت المسألة ونفسها لا يجوز تغسيل المماثل للمؤمن. قال وإن لم يوجد المخالف المماثل، زين إذا ماكو مخالف المماثل يغسل، وإذا لم يوجد هذا أيضا جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل. شلون زين هذا الكافر الكتابي يغسل؟ هو الكافر الكتابي أصلا من يعرف؟ قال بأن يغتسل الكافر هو أولا ثم يغسل باعتباره نجس، ولو السيستاني عند أهل الكتاب مو نجسين، بأن يغتسل هو أولا ثم يغسل الميت بعده، بعد ما هو اغتسل يغسل الميت. والأحوط استحبابا أن ينوي هو الكتابي إن أمكنه، يقدر هو يعرف ينوي يتقرب إلى الله، كيف يتقرب إلى الله وهو يشرك به؟ إن أمكن. ومن أمره بالغسل، مو بس هو ينوي، هو والذي أمره بالغسل، أنا أمرت الكافر قلت له تعال اغسل هذا الميت، إن كان هناك آمر. وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأفضل. قدر الإمكان لا تخلون الكتابي يمس الماء، لأن صحيح السيد السيستاني يقول بطهارته، لكن هناك من الفقهاء من يقولون بنجاسته. فالأحوط استحبابا أنه لو نخلي المي كر ومتصل بكثير مثلا، يفتحون علي الحنفيات عادة سائب الأحواض وهكذا. مسألة 278، إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي، عندنا امرأة ماتت وما عندنا مماثل إلها، ولا عندنا حتى امرأة كتابية، أو بالعكس رجل مات وما عندنا رجل مؤمن مسلم يغسله، ولا عندنا رجل كتابي يغسله، سقط الغسل ودفن بلا تغسيل، يعني من موارد التعذر، فيدفنوه على حاله. فهنا تشتغل الضرورات تبيح المحظورات، بس المحظور مو تغسيله من قبل المخالف، المخالف له بالجنس مثلا والعقيدة وغيره، وإنما الضرورة ضرورة خلينا دفناه بدون تغسيل. واضح؟ مسألة 279، إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ، جينا دفننا الميت، إحنا عبالنا هم مغسلين، هذول اللي يجون من الخارج أعزائي جايبين ميت مثلا ميت في بلد فلاني، ويجي مكفن وبقطن وتابوت من هذا المرقوم يعني محكم، إيه، فذولا شي يقولون؟ يقولون ذولا مدام دزونا أكيد دزونا غسله ودزونا إياه، فراح نحرحنا ودفننا، وتبين بعد ذلك إنه ما مغسل. إذا دفن الميت، هاي المسألة أشرنا إليها قبل قليل مع النبش القبر، إذا دفن الميت بلا تغسيل عمدا أو خطأ جاز نبشه لأجل الغسل لتغسيله إذا كان مما يغسل، أو تيممه بحسب الفرض، بل يجب إذا لم يكن حرجيا، يجب النبش إذا لم يكن حرجيا، ولو من جهة التأذي برائحته، إذا يتأذى برائحته كأنما تفسخ هذا الميت، نقول له لا تنبشوا، عفوا على ما هو عليه، ولو من جهة التأذي برائحته، وإلا لم يجب، لو كان هناك أذية فنعيف مدفون بما هو إلا على من تعمد ذلك. هذا الذي تعمد دفن الميت بلا غسل هذا يجب عليه مطلقا، فهذا يجب، يعني يجب النبش. وكذا الحال إذا ترك بعض الأغسال، غسلنا بس بالسدر والكافور، ما غسلنا بالقراح، المهم غسلنا بغسلتين وتركنا ثالثة، ولو سهوا أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، عندنا بها شروط إذا ما متحقق نقول هذا الغسل باطل. قال بطلان الأغسال أو بطلان بعض الأغسال، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه، من هتك الميت أو الإضرار ببدن الميت، لأنه هذا احتمال تفسخ، إذا سحبنا من إيده تتمزق إيده، يتمزق الجلد ماله لأنه تفسخ، أو الإضرار ببدنه، وإلا فلا يجوز لو استلزم الهتك. وهذا أيها الأعزاء سيأتي الكلام عنه في المسألة 325 صفحة 107 اللي هو القسم الرابع، يجينا هم عندنا بعض التفاصيل عليه. مسألة 280، إذا مات الميت محدثا بالأكبر، مات فعل ماضي، الميت فاعل، هو الميت فاعل للموت، لو الموت مو من فعله، أي أخذتوها لابد أنه أخذتوها في قطر الندى، مات الميت، مات فعل ماضي مبني على الفتح، الميت فاعل مرفوع، ليش الميت هو فاعل للموت؟ هذا ذكر الجواب له في قطر الندى. إذا مات الميت محدثا بالأكبر مثل الجنابة أو الحيض لا يجب إلا تغسيله غسل الميت فقط، يعني هي غسلة الميت تنوب عن غيرها. مسألة 281، هذا بعد يأتي الكلام عنه، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.